تلقى الحديث حضر الماضي حول علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى من حولها. طبعا المعروف في النظام الإسلامي أن الدولة المسلمة هي كل المسلمين، فلا يمكن أن تكون دولة مسلمة هنا وإلى جوارها دول مسلمة أخرى في النظام السياسي الإسلامي، فكل الدول الإسلامية هي الدولة المسلمة والأمة المسلمة الواحدة، لأن الإسلام لا يقبل التفرق والتجزئة والتشتت إطلاقا. وتعرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك جزء من الدولة المسلمة خارج نطاق الحكم الإسلامي والتوجيه النبوي، وكذلك في العصر الراشدي والخلافة الراشدة في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة جميعا لم يكن هناك أيضا أي تجزئة أو تفرقة أو ولايات مستقلة متنافسة، إنما الجميع تحت إمرة رجل واحد وعلى كل بلد أو مدينة أو جهة والي تابع لذلك الأمير أو ذلك الخليفة. إذن عندما نقول موقف الدولة المسلمة من الدول المجاورة، قطعا الدول المجاورة ليست بمسلمة، لأن الدولة المسلمة واحدة، الأمة واحدة، فالدول الأخرى إما أن تكون يهودية نصرانية مجوسية من أتباع المذاهب الأخرى، سواء كانت مذاهب سماوية أو أديان سماوية أو غير ذلك. طبعا الموقف كما ذكرت سابقا يختلف حسب وضعية الدولة تلك، فإن كانت دولة محاربة بمعنى بأي نوع من أنواع الحرب، يكيدون للمسلمين، يؤذونهم، يضيقون عليهم، يهزؤون ويسخرون بالإسلام عموما، فهي دولة محاربة، لا يمكن أن تكون دولة مسالمة ثم هي تعبث بقيم الإسلام أو تسخر من الدين أو تضيق على المسلمين أو تفعل أي نوع من أنواع الأذى والإضرار. ليست الدولة المحاربة فقط هي التي تحمل السلاح وتهجم على المسلمين، لا، إنما تكيد للمسلمين بأذى ظاهر أو خفي، وكذلك تكيد بالإسلام وتلتمس المطاعم وتثير الشبهات وتفتن الناس عن الدين، سواء بدعايات الكفر ونشر المبادئ أو الأفكار المخالفة للتوحيد أساسا من التثليث وغيره، أو بنشر الفساد وترويجه، كل ذلك يعتبر حرب على الإسلام. فالإسلام في حقيقته لا يقنع بأن يتقوقع كأي فكرة أخرى تخشى المواجهة وتكتفي بكف الناس أيديهم عنها. الإسلام دين الله دين الحق، لا يقبل المهادنة مع الكفر إلا في حالات خاصة، فأي إنسان أو جهة تكيد للإسلام وتطعن فيه وتسوي الباطل مع الحق وأيضا تجعل الكفر مع الإيمان سيان فهذا فتنة في الدين، وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الإسلام لا يقبل الكفر بجواره. وهنا يثير المستشرقون شبها كثيرة حول هيمنة الإسلام، والله أراد للإسلام أن يكون مهيمنا على كل شيء من الأفكار والمبادئ، وحول انتشار الإسلام. طبعا الذي يقرأ عن الإسلام ويعرف مواقف المسلمين وغزواتهم وجهادهم لا يشك في أن الإسلام دين الرحمة، وأنه دين السماحة، وأنه دين السلام. ولكن الذي يجهل الإسلام قد تدخل عليه بعض أفكار الأعداء بأن الإسلام انتشر بالسيف أو إنه قاسي أو لا يقبل ديمقراطية كما يقولون، يعني يريدون أن يسووا بين الحق النازل من الله تعالى الذي لم يتغير وبين الباطل الذي نسخ وزال وينبغي أن يزهق ولا يثبت أبدا. من يسوي بين هذا وهذا؟ من يسوي بين الوحدانية والتثليث؟ من يسوي بين المنهج الرباني الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وبين المناهج الأخرى الكافرة التي تولدت من أفكار متعفنة وعقول قاصرة تربت على الضلال والمعصية والجحود بالله تعالى؟ لا يسوي بين هذا وهذا إلا المقطوع عن الله الذي يتمرد على شرعه سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن عندما يعني المسلمون يقومون بما يجب عليهم في دينهم ليسوا بمتسلطين ولا بظالمين وإن ادعى الكفار ذلك. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا أردنا أن نرضي اليهود والنصارى وحتى يمدحوا ديننا فهذا لا يكون، لا يكون أبدا. الذي يتوهم أو يدخل على نفسه أنه نحن في زمن يجب أن يعيش العالم كله في أمان، نقول نعم هذا صحيح، ولكن أي أمان وأي سلام؟ سلام البشر الموهوم أم سلام الله سبحانه وتعالى الذي هو السلام؟ إذا كان سلام الله فالله دينه الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والجهاد من أوامر الإسلام ومن شريعة الله تعالى ليردع أهل الكفر وليقذف في قلوبهم التمييز بين الحق والباطل. تلاحظون أن الجزية فرضت على أهل الذمة من اليهود والنصارى، لماذا؟ حتى يشعر أهل الذمة جميعا أنهم في باطل في صغار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الإسلام أراد هذا، والله عز وجل من خلال تشريعه له حكمة سامية ليتميز أهل الحق عن أهل الباطل، وليظهر الدين الحق عن الأديان الباطلة، وليكون هذا داعيا لأهل الباطل أن يتوجهوا نحو الحق عندما يرون أن أهل الإسلام في عزة في منعة في كرامة، وأنهم وإن كانوا مسالمين وطلبوا العيش في دار الإسلام فيختلف وضعهم عن وضع المسلمين. هؤلاء اعتنقوا دين الإسلام وأقروا بوحدانية الله وصدقوا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وكانوا عبيدا لله حقا، وهؤلاء لا، تمسكوا بما كانوا عليه رغم أنه تغير وتبدل وأصبح باطلا، ثم لم يؤمنوا بالرسول الذي أرسله الله عز وجل خاتم الرسل فكفروا بالله في هذا، سواء قالوا عزير بن الله أو المسيح بن الله أو الله ثالث ثلاثة، كفروا بهذا. فكيف نسوي هذا هؤلاء مع هؤلاء؟ إذن يجب أن يشعروا في قوة الدولة المسلمة وعزتها أنهم على الباطل، وأن من سماحة الإسلام أن رضي أن يعيشوا في دولته أهل ذمة يدفعون الجزية ولم يلزموا بالإسلام أو السيف لأنهم يتشبثون بأصل دين سماوي وإن تحرف وتبدل، بخلاف العرب الذين لا دين لهم وهم مشركون فلا يقبل منهم إلا الإسلام لأنهم على باطل. أما أهل الكتاب أهل الذمة فيقبل منهم يعني أن يدفعوا الجزية لعلهم في عيشهم بين المسلمين ورؤيتهم للإسلام ولعقيدة الإسلام ولعبادة المسلمين أن يعرفوا بالمقارنة ما هم عليه من خرافة ومن باطل وما المسلمون عليه من حق ومن صفاء ونقاء. فإذا عرفوا ذلك عندئذ إما أن يكونوا مغضوبا عليهم والعياذ بالله عرفوا الحق فابتعدوا عنه، أو ضالين لم يهتدوا ولن يعذروا في ضلالهم هذا أيضا. إذن عرفنا فيما مضى علاقة الدولة المسلمة بالدول من حولها، إذا كانت محاربة كما ذكرنا فيجب على الدولة المسلمة أن تعد العدة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون إرهابا ولكن إرهاب في الحق، ومعنى ترهبون تخوفون وليس إرهاب كما يطلق عليه اليوم في الباطل، وكما يصور اليوم أنه إرهاب الآمنين والمسالمين، لا، إرهاب الذين حاربوا الله، إرهاب الذين ضلوا عن سبيل الله، تخويفهم، وضعهم في المكان المناسب. لا يمكن أن يوضع من حاد الله ورسوله في رأس القمة وفي أعلى المكان حتى لا يخدعوا ولا يظنوا أن ما هم عليه من باطل مساو لما المسلمين عليه من حق. لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، الحق لا يستوي مع الباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. إذن هذا هو الإسلام الذي إذا فهمه المسلمون حقا وطبقوه وساروا على منهج الله كانوا أعزة وكانوا أهل رفعة وأهل كرامة. وكما يذكر أهل العلم أن الكفار ما جاء عليهم يوم عزوا ولا كانوا أقوياء أبدا، وبخاصة اليهود لم يأتي عليهم يوم كانوا أقوى من المسلمين إلا ما نحن عليه اليوم، لأن الله حكم عليهم بالذلة والمسكنة، وحكم عليهم بالصغار والأوام، ووصفهم بأوصاف لا تتخلف وهي في كتابه سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي آية أخرى: يحسبون كل صيحة عليهم، سواء المنافقين أو اليهود هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن هذا هو الوصف الثابت الذي هو أدق من أي وصف، ولكن عندما ضعف المسلمون وذل المسلمون وضعفهم وذلهم جاء من ما أشار إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد ابتغى المسلمون العزة في غير الإسلام. ومن عجب تسمع وتقرأ كثيرا في أمة الإسلام أنهم يقلبون الفتوح الإسلامية إلى فتوح عربية، حتى أنك لا تسمع أن العرب انتشروا في البقاع ينشرون العروبة هكذا. قلت: سبحان الله، متى كانت العروبة تنشر أو مبدأ؟ إنما ذهبوا فاتحين باسم الإسلام ينشرون دعوة الله سبحانه وتعالى بين الأنام. لم تكن العروبة دينا ولا مبدأ، إنما كانت العروبة في ضلال، وكان العرب في ضياع، فمن الله عليهم فأرسل رسوله منهم. كانوا إذا قورنوا بالأمم الأخرى هم خيارهم، ولكن لم يكونوا على دين، إنما كان بعضهم على الحنيفية السمحة على دين إبراهيم، فبعث الله فيهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من خيارهم، فجاءهم بالإسلام، فقبله من قبله ورفضه من رفضه، وأعز الله دينه ونبيه، وحصل وحل الدمار والخسران على من عارض. أما أن الفاتحون أو الفاتحين ينشرون مبادئ أخرى غير الإسلام فما كان هذا، وهو افتراء على الإسلام وافتراء على الفتوح الإسلامية. والإسلام لم ينتشر بالسيف كما يروج المستشرقون، إنما انتشر الإسلام بالدعوة، والسيف لم يؤذن بحمله ولا بالقتال به إلا بعد أن ظلم المؤمنون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد أن ظلموا واضطهدوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، بعد كل هذا والإسلام والله عز وجل يأمرهم بالصبر والتحمل ويعد نفوسهم للمواجهة. لا يمكن أن يأمرهم بالجهاد وهم لا تزال نفوسهم لم تدرب على الصبر والجلد والتحمل، لا بد من دروس في التربية العملية والتطبيقية. وتعرفون المعذبين في أول الإسلام الذين كانوا يعذبون ويفتنون عن الدين وهم يصبرون ويتحملون، ويقول أحدهم أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، وهو يعذب. ولما جاء أحدهم يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم شدة العذاب تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه يأمل منهم غير هذا، وقال لقد كان في الأمم قبلكم يؤتى بأحدهم فيحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر إلى أخمص قدميه ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليعزن الله هذا الدين ولينصرنه حتى يسير الراكب أو الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الواثق بربه الذي يريه الله عز وجل من وراء الحجب ويطلعه على مستقبل الأحداث، فيتكلم عن بصيرة وعن وحي وعن معرفة، ولكن المسلمين يعجلون ويظنون أنهم في ليلة وأخرى سينتصر الإسلام ويعز. لا بد من ثبات، ولا بد من تضحيات، ولا بد من صبر، ولا بد من إعداد، ولا بد من تحمل حتى يكون ذلك هو سبب النصر، وهو عدة النصر، وهو مقدمات النصر. إذن عندما يكون المواجهة أو الحرب بين المسلمين وغيرهم لا بد للمسلمين أن يأخذوا حذرهم وحيطتهم وإعدادهم. وتعرفون صلح الحديبية وكيف رغب النبي عليه الصلاة والسلام في المصالحة، وكيف رأى الصحابة ومن بعدهم أن صلح الحديبية كان فتحا، بل سماه الله فتحا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية وليس فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عندما اختلط المشركون بالمسلمين ورأوا عظمة أخلاقهم وتغير أحوالهم بالإسلام قالوا والله هؤلاء لا يحاربون ولا يقاتلون، فدخل الكثيرون في الإسلام وتمهد الطريق أمام الكثيرين، تمهد في نفوسهم ومالت نفوسهم نحو الإسلام فأسلموا بعد صلح الحديبية، فكان فتحا للقلوب والنفوس قبل فتح البلدان، قبل فتح مكة فتحت نفوسهم وقلوبهم ولم يبق منهم إلا القليل الذين كابروا أو منهم من أسلم ولم يظهر دينه حتى جاء فتح مكة، لم يظهره لاعتبارات أخرى بيئية وقومية وغير ذلك. فلما دخل المسلمون مكة بعد نقض قريش العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين واستحقوا بذلك أن يعاقبوا، عندئذ رأوا ما لا قبل لهم به من جنود الله عز وجل. إذن الصلح كان لحاجة المسلمين إليه، ولأنهم لم يكونوا على أهبة الاستعداد والمواجهة، فأبرم الصلح 10 سنوات ولكنه لم يطل سوى 2 بعده جاء فتح مكة. ومن هنا يذكر العلماء أن الصلح مع الكفار جائز إذا كانت المصلحة فيه للمسلمين وليس للكفار، والمصلحة هنا لإعداد العدة فقط وليس لإلغاء الجهاد، لإعداد العدة والتهيؤ لنشر الإسلام ودعوته وإزالة كل عقبة من طريقه. فإذا كان كذلك فلا بأس. ومن ثم اختلف الفقهاء في مقدار الصلح الذي كان، فقيل 10 سنوات وقيل 4 سنوات. ومن ثم أيضا لم يجيز أن يكون الصلح أكثر من 10 سنوات، فإذا انتهت ولم يكن المسلمون قد أعدوا العدة أو تهيأوا عندئذ يجدد الصلح ثانية كما يذكر الفقهاء. وطبعا 10 سنوات جعلت في صلح الحديبية وهي كافية لأن تغير موازين القوى، بل لقد تغيرت في عامين. وأما إذا كانت الدول من حول الدولة المسلمة مسالمة معاهدة مستأمنة، وهذا أيضا لا يكون إلا عندما لا يكون من الكفار ترفع وتكبر ومعاندة وأذى للمسلمين. وأما إذا وجد ذلك فلا يمكن أن يخضع المسلمون للذل وأن يرضوا بالهوان إلا في حال ضعفهم، إلا في حال عجزهم، في حال ضعفهم للضعف فترة ثم تزول. وأما أن يقبل المسلمون الضعف إلى ما لا نهاية ويرضوا بقوة الأعداء أيضا إلى ما لا نهاية، فهذا شأن من لم يتمسك بدينه ولم يعتمد على ربه، إنما انقطع إلى القوى المادية التي عجز عن الإتيان بمثلها، ثم هو بعد ذلك لا يستطيع أن يواجه أصحاب تلك القوى. إذن الإسلام يبعث في نفوس المؤمنين العزة والقوة والتوكل على الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، إلى آخر الآيات والنصوص التي تبين أن النصر من الله وليس من الأسباب. فإذا رأينا أن النصر من أسباب النصر فقد اعتمدنا على غير الله ونسينا الله سبحانه مسبب الأسباب. الله أمرنا بالأخذ بالأسباب وأعداد العدة، لا بالاعتماد عليها ولا بنسيان الله سبحانه، إنما الإيمان وحده هو القوة التي يفقدها العدو، الإيمان بالله، الاعتماد على الله، طاعة الله. لذلك نجد الخلفاء كانوا يحذرون جيوشهم من معصية الله، أي معصية، ويبينون أنهم إذا عصوا ربهم تساووا مع عدوهم في المعصية. عدوهم عصى الله وهم يعصون، عدوهم نسي الله وهم ناسون. إذا ما الفرق بينهم وبينهم؟ لا فرق إلا في القوة المادية، عدوهم أقوى منهم وأكثر عددا، ومن ثم يحقق الانتصار والغلبة. وهذه وصايا عمر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم، فإنكم إن عصيتم الله تساويتم مع عدوكم في المعصية وزاد عليكم في العدد والعدة فهزمكم. وإني لأخوف على الجيش من ذنوبه أكثر من عدوه. هذه حقيقة لكننا جهلناها، حقيقة لكننا جهلناها ونسيناها. الذنوب تفتك في المسلمين أكثر من فتك الأعداء، بل إن المسلمين عندما يطيعوا ربهم عندئذ ينصرهم الله بالرعب، فقد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا النصر يتحقق لكل من سار على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبق مبدأ الله والتزم طاعة الله عز وجل. نجد أن في زمن عمر رضي الله عنه كانت هناك معاهدات وصلح مع الكفار من أهل الكتاب، يصالحهم على أن يدفعوا الجزية، فكانوا يدفعون الجزية، وكان منهم من يلتزم نصرة المؤمنين ومعونتهم، لأن الجزية في الإسلام لها حكم كثيرة، منها أن المسلمين يدفعون زكاة أموالهم ويجندون أنفسهم في الدفاع عن الإسلام ونشر دينه والجهاد في سبيله، ويبذلون دماءهم، ثم يقومون بحماية أهل الذمة داخل البلد المسلم. فأهل الذمة لا يطالبون بأن يحموا أنفسهم ولا يحموا غيرهم، فالمسلمون هم الذين يحمونهم من الأعداء. إذن إذا كان المسلم يدفع كل هذا من دمه وبدنه وماله، فماذا يدفع الذمي الذي يعيش بين المسلمين؟ يأمن بأمنهم ويستمتع بسلامهم لابد أن يدفع شيء، هو لا يزكي فليدفع الجزية. إذا من هنا فرض الله الجزية على أهل الذمة، ليس ظلما إنما هو جزء بسيط مما يدفعه المسلمون وهم يعيشون معا في بلد واحد وأرض واحدة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. إذن الجزية ليست تعسفا ولا ظلما لأهل الذمة، إنما هي مقابل ما يقدم لهم من حماية ومنع، ومقابل ما يقوم به المسلمون من جهاد وصد للأعداء، ومقابل أيضا ما يدفع المسلمون من أموال في الزكاة والصدقات. ثم يشترط على أهل الذمة شروط كثيرة على ألا ينقض الإسلام ولا ينقض العهود ولا يحدث أي فتنة ولا يظهر أي كفر ظهورا واضحا، إذا كان لهم طقوس وديانات أو شرائع يؤدونها في داخل بيوتهم، أما أن يظهرها فلا يسمح الإسلام بظهور الكفر في ساحته وفي بلاده. كان عمر رضي الله عنه قد فرض العشور، والعشور هي عشر المال على التجار الذين يدخلون البلد المسلم. فإذا كان التاجر مستأمنا، يعني ليس بين المسلمين وبين قومه عهد، إنما هو طلب الأمان، قال أنا أطلب الأمان منكم أيها المسلمون، عندي تجارة أريد أن أدخل بها إلى بلادكم لأبيعها، فللخليفة الموافقة على ذلك أو عدم الموافقة حسب ما يرى المصلحة للمسلمين، فله أن يوافق على دخوله ويأخذ عشر تجارته، عشر التجارة مقابل التسهيلات في الدخول والكسب والبيع والشراء والتجول في بلاد المسلمين. وهذا يذكر المؤرخون أنه لم يحصل إلا بعد أن اشتكى بعض الولاة المسلمين من أن بعض التجار المسلمين عندما يذهبون إلى الدول الأخرى الكافرة داعين وتجارا، فيفرض عليهم أهل الدول الكافرة أو حكوماتهم أموالا وضرائب يأخذونها، فلما شكى الولاة إلى أمير المؤمنين عمر ذلك قال خذوا من التجار الكفار الذين يدخلون البلاد المسلمة كما يأخذونهم منكم بنفس المقدار، ومن ثم وجدت العشور مثلا بمثل وليس ابتداء من المسلمين، إنما لأن الكفار يأخذون من تجار المسلمين الذين يدخلون بلاده، فإذا المقابل يقتضي أن يأخذ المسلمون من تجار الكفار الذين يدخلون، هذا هو العشور. فإذا كان مستأمنا أخذ عشر ماله، وإذا كان ذميا أخذ نصف العشر، وإذا كان تاجرا مسلما يتنقل في الأقاليم المسلمة ويستفيد من خلال تجارته وبيعه يؤخذ ربع العشر من ماله مقدار الزكاة. وهذا مما أكده أمير المؤمنين عمر ونظم ذلك في دفع الجزية وفي دفع العشور، وكما عرفنا أصل العشور. وهل تعرفون الفرق بين الذمي والمستأمن؟ من يعرف؟ أنت إبراهيم علي قم أخير قم. أيوة، إيش الفرق بين الذمي والمستأمن؟ ولا تعرف واحد منهم إيش معنى؟ إيش معنى الذمي؟ مطلقا إذا كان أهل الكتاب يصير ذمي على طول؟ الموجود في بلاد المسلمين. وما معنى الذمة؟ يعني إيش الذمة هنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهل ذمته حتى في أنفاسه الأخيرة كان يوصي بأهل الذمة خيرا. في ذمتهم يعني الذمة حمايتهم وعهدهم، فهم إيش ما يسأل عنهم المسلمون، وأهل الذمة عليهم أن يدفعوا الجزية. والمستأمن ها ما مرت عليك آية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا معناه يطلب الأمان مستأمن، إذا وجدت الألف والسين والتاء فهو يطلب ذلك الشيء، أستغفر تطلب المغفرة، مستأمن يطلب الأمان. فالمستأمنون طلبوا الأمان من الدولة المسلمة أن يعني ينزع مما بينهم حالة الحرب فيكونوا مستأمنين، وهؤلاء ليسوا أهل ذمة. ويذكر العلماء أنهم إذا جلسوا في الدولة المسلمة عاما كاملا يطالبون بدفع الجزية أو بالخروج، لأنهم ما التزموا بالذمة. فإذا حال عليهم الحول إما أن تصبحوا كأهل الذمة تدفعون الجزية وتقيمون وتلتزمون بالشروط والمعاهدات المفروضة على أهل الذمة، وإما أن تغادروا البلد المسلم. فهؤلاء مستأمنون وهم أقل حالا أو مرتبة من أهل الذمة. أهل الذمة بين المسلمين وبينهم عهد وميثاق وكتابة وشروط وأقاموا في البلد المسلم. أما المستأمن لا، جاء لأمر ما، وطبعا لا يسمح به ولا يعطى الأمان إلا إذا أمن غدره وأمن ضرره ولم يكن في وجوده في الدولة المسلمة أي خطر على المسلمين ولا على الإسلام. طبعا المستأمن يكون من أهل الكتاب أو من يجري مجراه، يعني إذا كان مجوسيا كما في الأحاديث سن فيهم سنة أهل الكتاب، مجوس الذين كانوا في شتى البقاع، مجوس البحرين أو غيرهم في ذلك الزمن كان هناك المجوس وفي غيرهم من البلاد، فطلب أن يسن فيهم سنة أهل الكتاب في دفع الجزية، يقبل منهم الجزية رغم أنهم يعبدون النار وليسوا على دين، ولكن بما أنهم أعاجم وبعيدين عن الإسلام فيعاملون معاملة أهل الكتاب. صحيح. نعم. ليس كل العقود، يعني إنما العقود التي ما كانت متمشية مع مبادئ الإسلام ومع ما جاء من أحكام ناسخة لما سبق، إنما بقي الأمر بالوفاء موجودا. أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبعدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوا. فلم تلغى إلا بعض الشروط التي كانت في الجاهلية أو كانت في بداية الإسلام، ثم نقضوا هم العهود. يعني حتى كما تعرفون في صلح الحديبية رغم الشروط المجحفة الجائرة ورغم مجيء أبي جندل ولد سهيل بن عمرو، فما كان ذلك مبررا لأن يتجاوز الصلح، حتى إنه لم يجف المداد حينئذ، ما زال الكتابة قائمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يستثنى أبو جندل وأن لا يؤخذ وأن لا يرد، وضاق المسلمون ذرعا بهذا، وسهيل بن عمرو يصر على أن يأخذ ابنه، بل انهال عليه ضربا لأنه كان مقيدا في بيته، ثم فك نفسه وجاء عن طريق الجبال وهبط على المسلمين في الحديبية من الجبال، ففوجئ والده سهيل بن عمرو فانهال عليه ضربا، فكان المسلمون متضايقين من هذا الوضع. بل إن عمر رضي الله عنه كما تذكر كتب السير بعد أن قال أبو جندل يا مسلمون أتتركوني إلى المشركين أو تردوني أفتن في ديني وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا قد اتفقنا اتفاقا ولا نغدر فيه، وقد طلبت من أبيك أن يتنازل عنك أو يتركك فأبى، وإن الله ناصرك أو جعل لك فرجا ومخرجا لك ولأمثالك. فنجد أن عمر رضي الله عنه جاء إلى أبي جندل وفي غاية من الضيق من هذا الشرط ومن سهيل، وقال له يا أبا جندل اصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يعرض بأبيه ليحثه على قتله، وقال إنما هؤلاء المشركون نجس وإن دم أحدهم كدم الكلب، هكذا يقول عمر. وليس على المؤمن حرج إذا قتل أباه الكافر، يعرض به سهيل بن عمرو، ووالله لو رأينا آباءنا وهم كفار لقتلناهم. وإذا بأبي جندل يلتفت إلى عمر رضي الله عنه ويقول لماذا لا تقتله أنت، فهو يقرب عمر، يقرب السيف إلى أبي جندل لعله يأخذه ويقتل أباه. فأبو جندل قال لماذا لا تقتله أنت يا عمر؟ قال لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن نقتله أو نقتل غيره في وقت الحديبية. فقال فكيف ترضى لي أن أخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان عمر يرى بأن أبا جندل له وضعية خاصة، وأنه أبوه أراد أن يفتنه عن الدين وأن يصده عن الحق والإسلام، فله عذر ومبرر في قتله. يقول أبو بكر رضي الله عنه لم يعلم المسلمون حينئذ ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، ووالله إني وفي حجة الوداع لا أرى سهيل بن عمرو يقرب البدن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينحر البدن، وقد أسلم سهيل قبل ذلك. يقول أبو بكر إني لا أراه في حجة الوداع وهو يقرب البدن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينحر البدن. ثم لما حلق أخذ سهيل من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضع منه على عينيه سهيل بن عمرو، فقلت الحمد لله الذي هداه للإسلام، وهو لم يقبل أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حينئذ، ولا أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، إنما أبى إلا أن يكون محمد بن عبد الله. فيذكر أبو بكر هذا الموقف. إذا بالنسبة للشروط طبعا لم تلغى كلها، نأتي بعد ذلك إلى المبحث الأخير وهو دفع الشبهات حول نظام الإسلام السياسي. وكنا قد تعرضنا لبعض هذه الشبهات عندما ذكرنا الأنظمة الثيوقراطية والنوموقراطية والديمقراطية وغيرها. طبعا هذه ما جاءت إلا عن شبهات، وروج لها فيما بعد عن طريق الشبهات أيضا. فنجد أن من تلك الشبهات حول نظام الإسلام السياسي أنهم يقولون النظام السياسي الإسلامي نظام ثيوقراطي. من يقول هذا؟ أعداء الإسلام الذين يدرسون الإسلام ليطعنوا فيه لا ليتعرفوا على الحق من خلاله. من أين قالوا هذا؟ طبعا الثيوقراطي عرفنا أن معناه لديهم هو إيش يا نايم؟ إيش معنى النظام الثيوقراطي؟ يعني واحد نايم ولا معنى غير كده؟ هو النوم؟ الثيوقراطي ليس الديمقراطي، الثيوقراطي هو حكم الآلهة المتألهين أو الرجال الفلسيين الجماعة الذين يعتبرون أنفسهم نوابا عن الله تعالى، هذا الثيوقراطي. يعني رجال الكنيسة أخذوه من وضعية رجال الكنيسة، حكم رجال الدين كما يقولون، على أنهم هم الحاكمين والمشرعين. لماذا قال الأعداء هذا؟ طبعا لهم شبهة، ينظرون فيجدون مثلا أهل الحل والعقد أو أهل العلم أو أهل الشورى هم الذين يقودون سفينة المسلمين، فقالوا إذن هؤلاء بمقام رجال الكنيسة عندنا، قارنوا بين الإسلام وبين النصرانية، وقارنوا بين علماء الإسلام وبين رجال الدين الكنسي، وشتان بين هذا وذاك. أين الثرى من الثريا؟ لا يقارن من يستبد ويظلم ويطغى ويفتري على الله بمن يعتمد على الشرع ويطبق أحكام الدين ولا يتجاوزها ويجتهد فيما ليس فيه نص اعتمادا على النصوص الثابتة. من هنا جاءتهم هذه الشبهة. طبعا الرد عليها واضح، ليس في إسلامنا يعني تسلط من قبل رجال معينين، إنما الخليفة وأمير المؤمنين هو منفذ لحكم الله تعالى، والحكم لله وحده. فالرد عليهم بسيطا جدا لمن عرف الإسلام، حتى أن الخليفة نفسه والخلفاء الراشدين تعرفون كلمته، أطيعوني ما أطعت الله فيكم،
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، هذا هو الإسلام. فأين التأله وأين التسلط وأين الظلم الذي كان في رجال الكنيسة؟ لا شيء، هذه شبهة وهذا ردها. بالنسبة للشبهة الثانية، قالوا إن نظام الإسلام أوتوقراطي أي مستبد استبدادا مطلقا. من أين أخذوا؟ لأن النصوص تأمر بطاعة الخليفة وطاعة الأمير، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تأمر النصوص بطاعة الأمير. وهذا الأمر إنما للحفاظ على الوحدة وعدم التمرد وعدم الخروج على الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا تأخذون كلمة من الإسلام وتطبقوها على الإسلام كله؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وتقول إن الله ثالث ثلاثة، هذا ما هو قول الله إقرارا، هذا قول النصارى الكافرين. فلا يجوز أن يؤخذ جزء من الإسلام أو من النصوص ويقال إن هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام مقيد بأحكام أخرى، طاعة الأمير واجبة في طاعة الله، إذن الطاعة لله أساسا ما هي لأحد سواه، وإنما الأمير منفذ لأمر الله تعالى. إذن ما تدعونه من أن حكم الإسلام استبدادي حكم مطلق ليس صحيحا. فعمر الأمير الأكبر في زمانه أمير المؤمنين، لما أراد تحديد المهور قامت امرأة وقالت الله يعطينا وأنت تمنعنا، الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وأنت تقول لا يعطى قنطار أو تحدد بأربعمائة أو كذا. فقال امرأة أصابت ورجل أخطأ. أين الاستبداد؟ أين الاستبداد في حكم الإسلام؟ هذا هو حكم الإسلام. فإذا مر على تاريخ الإسلام مثلا حاكم أو أمير مستبد فليس هذا هو الإسلام. لا يؤخذ الإسلام من فرد، إنما الإسلام من دستور وقانون ومنهج يطبق، ومن فترة سليمة في التطبيق، وليس من شخص قد زلت به قدمه أو لم يفهم الإسلام أو أخذته العزة فأراد أن يكون حاكما بأمر الله بحيث يطاع في المعصية وفي الطاعة. طبعا هذا ليس إسلاما. إذن قولكم بأن نظام الإسلام نظام أوتوقراطي ليس صحيحا. ونصل إلى النوموقراطي، الحكم فيه للقانون، نتناول في محاضرة قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم والله سامحوني على أوراق النظر الحقيقة تأخرت
علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، تقدم الحديث كما تعلمون حول بعض الشبهات التي يثيرها الأعداء في نظام الإسلام السياسي، ووصلنا إلى كلمة الديمقراطية حيث يقول البعض سواء من المستشرقين أو من المسلمين الدارسين دراسات الغرب والمتأثرين بثقافات الغرب والذين يريدون أيضا المقارنة بين أنظمة الإسلام وأنظمة الغرب، فيقولون نظام الإسلام نظام ديمقراطي، وربما يحسنون الظن في هذا القول حيث يجدون الشورى أن الإسلام يهتم بالشورى ولا يبرم الحاكم أو الخليفة أمرا دون المسلمين. لكن القائلين بهذا القول ما عرفوا حقيقة الديمقراطية، تلك النبتة الأوروبية التي تعني كما أشرنا سابقا إلى أن ممثلي الأمة سواء كانوا في سلطتها التشريعية أو القضائية أو التنفيذية إنما ينطلقون من لا دينية
يعني الديمقراطية مرتبطة بعلمانية ارتباطا لا ينفك عنها، فهي إن أخذناها في جانب الحرية الفكرية فقط معناها لم نقبل الديمقراطية كلها، قبلنا جزءا منها. فإذا قبلنا جزءا منها فإن جزء الحرية الموجود في الديمقراطية يعني ألا يربطك شيء ولا تتقيد بشيء، لا ديني ولا شرعي ولا خلقي. حريتهم في ديمقراطية تقتضي ذلك، فلا حرام ولا عيب ولا شيء يسخط الله ولا شيء من هذا أبدا في الديمقراطية التي تعني الحرية الشخصية في جميع جوانبها، ملكية تبيح الربا وتبيح السبل الحرام، وأيضا حرية أخلاقية لا تتقيد بقيم ولا بأخلاق، ثم كذلك حرية فكرية لا تقف عند إلحاد ولا كفر، إلى آخر ما تقتضيه كلمة ديمقراطية في مجالها الذي يأخذ أبعادا شتى، سواء من حيث تداول الأمر ومن حيث إقرار القوانين ومن حيث تشريع النظم ومن حيث الحريات للأفراد وللشعب، كل ذلك إذا التقى بالإسلام فلا يلتقي إلا في نقاط بسيطة جدا حيث لا ظلم ولا استبداد، مع أن الظلم نجده في أنظمتهم وفي اتجاهاتهم وفي قوانينهم، فهم إن فهموا العدل فعلى شعب معين وعلى أرض معينة، وإن أرادوا تطبيق الديمقراطية ففي نطاق معين في شعب معين في لغة معينة أو جنس معين. أما ديمقراطية شاملة عامة الواقع يكذب هذا الادعاء، فهم يستطيعون أن يفرضوا سيطرتهم كما هو ملاحظ على الأمم والشعوب، ولكن يرضون في بعضها العسف والظلم والجور ويمنعون من بعضها ذلك. إذا لماذا التفرقة عندما يريدون تخليص أمة من كابوس يفعلون المستحيل لأجل ذلك ويغزون تلك البلاد، وعندما لا يريدون ذلك يبررون بشتى التبريرات كما هو ملاحظ في البوسنة والهرسك، لا يهمهم طحن شعب وإهلاك أمة وإبادة إنسانية، لا يهتمون بهذا أبدا، بل يظهرون العجز ويظهرون قوة العدو الخارقة وأنهم لا يستطيعون، وفي الوقت الذي يقابلون قوة أكبر ويحشدون حشودا أكثر ويفعلون ما لا يخطر على بال في أمم أخرى ومواطن أخرى. إذن أين الديمقراطية التي تريدون فرضها؟ أين العدالة والحرية التي تنادون بها وتلعقون بمصطلحاتها؟ كل ذلك كذب وغراء وخداع للشعوب والأمم، فهي إن طبقت كما قلت ففي بلادهم بحيث أن يخشون شعوبهم أن تقوم عليهم فيطبقون العدل، ولا يستطيعون فرض السيطرة إلا من خلال المجالس البرلمانية والشيوخية وغيرها من المجالس لديهم. إذن كلمة ديمقراطية كما رأينا تختلف عن الشورى وعن الإسلام في أشياء كثيرة، منها في السلطة التي يفهمون من خلالها الديمقراطية، فالسلطة والحكم في الإسلام لله، إن الحكم إلا لله، ويقوم الخليفة والأمير بتنفيذ حكم الله تعالى وله على الرعية الطاعة، ولكن هذه الطاعة مشروطة بطاعة الله، الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في الديمقراطية فالسلطة والحكم لمن يمثل الشعب، لا يعترفون بقانون إلهي ولا بتشريع إلهي ولا بوحي إلهي. إذن من هنا اختلف معنى السلطة والحكم لدى الإسلام أو لدى القوانين الوضعية ولدى الديمقراطية بالذات. ثم أيضا معنى الأمة والشعب كما أشرت. في الإسلام الأمة والشعب هي أمة الناس جميعا، والشعب هم الذين يعيشون على هذه الأرض التي يحكمها الإسلام، حتى ولو كانوا أهل ذمة يهود ونصارى، بحيث أن أنظمة الإسلام تطبق على الجميع ويسوى بين الخصوم ولو اختلفت أديانهم. فلا يمكن أن يستبيح المسلمون غزو مكان فيه يهود أو نصارى إذا لم يبدأوا هم بالغدر والخيانة والأذى. أما هكذا من دون سبب يهجم على يهود أو نصارى، أبدا ما حصل وما يحصل إطلاقا في تاريخ الإسلام. إنما الذي يعترض الإسلام ويهتك أعراض أهله ويغزو أبناءه ويظلم المسلمين، عندئذ يؤدب، وحتى لا يهان المسلمون ولا يحصل فتنة في دينهم فلا بد أن يتصدوا لكل من يخالف أمر الله وحكم الله في هذا الصدد. إذن مفهوم السلطة والحكم في هذا مفهوم مخالف، ومفهوم الأمة والشعب أيضا مفهوم مخالف بين الإسلام والديمقراطية. الديمقراطية يفهمون الشعب هم شعب هذا البلد وهذه الولاية وهذه الدولة فقط، لذلك الذين لا يتمتعون بهذه الجنسية مثلا تجدهم محرومين ومهددين بالطرد ومضيق عليهم في ديانتهم وممنوع أن يزاولوا ويمارسوا بعض الشعائر الدينية، وما تسمعونه من منع الحجاب في فرنسا الأوروبية ليس ببعيد. الحجاب وماذا يشكل حجاب من خطورة على أمة النصرانية وعلى بنت الكنيسة البتر فرنسا، ماذا يؤثر الحجاب عليها؟ إنها تخشى الإسلام فقط، فهي تدعي أنها لا تريد أن ترى أي مظهر ديني في مدارسها، فيصدر وزير التربية والتعليم عندهم بمنع لبس الحجاب في المدارس، وليس هذا لشيء سوى خشية الإسلام وانتشار الإسلام في ذلك المجتمع. طبعا هذا لا يقبله ديمقراطية. لو كان الأمر ديمقراطية فعلا كما يدعون لكان لكل شخص أن يزاول ما يريد، فهم يسمحون بمزاولة الفساد والتصرفات التي لا تليق والتي تنافي الأخلاق، وكل ذلك باسم الحرية الشخصية وفتح دور اللهو والخمور والفواحش وما إلى ذلك، كل ذلك مسموح ولبس الحجاب غير مسموح. هل هذه إنسانية فضلا عن الديمقراطية؟ شيء متناقض تماما لا يقبله المنطق فضلا عن الدين والخلق. المنطق الإنساني والعقل البشري لا يقبل هذه التصرفات، فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء. لماذا لا يضيق على عبدة الشمس والقمر مثلا، وعلى من يضعون شارات أخرى لشركهم وكفرهم، وعلى عبدة الصليب؟ لماذا لا يضيق؟ إذا كان بلد منفتح لكل الأديان فيجب ألا يحكر ويحظر التوجه الديني والتقيد الشرعي على أمة ويسمح لأمم أخرى. إذا من هنا نفهم أن الديمقراطية ليست بمعناها حتى عندهم غير مطبقة. عندما أرادوا غزو هيتي لأن حكام عسكري، طيب ومن قبلها في بلاد أخرى ومناطق أخرى سيطر العسكريون كثيرا، فلماذا تسمحون تصرفا ما في مكان تمنعونه في مكان آخر؟ بأي حق تستحلون غزو بلد لأن سيطر جماعة منها مثلا؟ ومن أين لكم الوصاية في ديمقراطيتكم؟ ثم لماذا لا تعممون العدل الذي تدعونه؟ إذن أمور متناقضة وكذب واضح. بالنسبة لموضوع الدعاوى، فالإسلام وحده هو الذي يكفل الثقة والمصداقية لكل من يطلع عليه ويعلمه. فأمة الإسلام أمة واحدة لا تفرق بين لغة ولغة وعرق وعرق ولون ولون وأرض وأرض، كلها أمة واحدة، بل إن الأمم الأخرى كما ذكرت من أهل الكتاب ومن غيرهم إذا ما أعطوا الذمة وكانوا مسالمين وجنحوا للسلم فإنهم يتمتعون بالأمن والأمان والاستقرار، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذه أمة الإسلام لا تظلم ولا تتناقض ولا تكيل بمكاييل ولا تنظر بمناظير مختلفة، إنما منظار واحد ومكيال واحد وميزان واحد وعدالة واحدة لدى الجميع. فلماذا يجهل أبناء الإسلام هذه الفروق الجوهرية بين الإسلام وغيره من الأنظمة المنحرفة؟ ولماذا أيضا يدعي من يدعي مشابهة أنظمة الإسلام لأنظمة الكفر الفاسدة؟ كذلك نجد الفرق أيضا في الأهداف. فأهداف الديمقراطية الذي يتتبع أهدافهم ومقاصدهم يجد أنها في مجملها يريدون الانتعاش الاقتصادي ويريدون التقدم الحضاري والعمراني، وبعيدا عن الخلق، بعيدا عن الدين، بعيدا عن القيم. بل إننا نسمع أصوات الآن من خلال الصحف ومن خلال الإذاعات وغيرها في الغرب تنادي بدراسة القوانين الأخلاقية. هناك من يكتب الآن في شتى المجلات من الغرب، كاتبين وكاتبات أوروبيين وأمريكيين، ينادون بضرورة الأخلاق في مجتمعاتهم، وأنه ما حصل في مجتمعاتهم إلا بالتخلي عن الأخلاق. الآن يطالبون بدراسة الأخلاق في التعليم والمدارس، بل إن كاتبة ألمانية ومسؤولة في حكومتها تطالب بأن تكون التربية الإسلامية بالذات والخلق الإسلامي يدرس في مدارس ألمانيا، لأنهم رأوا أن المدارس التي فيها تربية إسلامية وهي إسلامية أقل جريمة وأقل انحرافا، وأن الطلاب والطالبات الذين ينتمون إلى الإسلام وتهذبهم أخلاقه يبتعدون كل البعد عن الجرائم المتفشية في مجتمعاتهم. فهم يرون أن التربية الإسلامية والدين الإسلامي يمنع من الفساد ويقلل من الإجرام، يقرون بذلك، ولكن ما وصل إلى قرارة نفوسهم، لأن هناك عقبات وعوائق، وباعتراف الجميع إذا اعترفوا بهذا يكون انتصار للإسلام في بلاد الكفر، وبالتالي دعوة إلى الإسلام وهم لا يريدون. فالكنيسة والنصرانية عجزت عن القضاء على الفساد، بل تعرفون ما حصل بين الكنيسة والعلمانية، حيث لم يبق فيها إلا التسلط الفكري والقلبي واستغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل، فلا قيم ولا أخلاق ولا قوانين، إنما تحريف في تحريف في تحريف. إذن الإسلام الصافي النقي الذي يكفل للمجتمع السعادة هو الذي يلفت أنظار العقلاء والذي يجعلهم يؤكدون على ضرورته. بل إن أحد المسؤولين الفرنسيين يصرح منذ فترة قريبة بأن على الفرنسيين أن يتعايشوا مع الثقافة الإسلامية ومع المسلمين في فرنسا، فهم يشكلون أكبر جالية بعد النصارى. ثم يقول إن الثقافة الإسلامية ستفرض نفسها على المجتمع الفرنسي في غضون سنين، والمسألة مسألة وقت كما يصرح، ويقدر لذلك بين 20 و30 سنة حتى تكون الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي دين إن لم يسبق النصرانية فهو يواكبه في الثقل، يعترف بهذا وهو مسؤول فرنسي. إذا لماذا هذا العداء للحجاب؟ ولماذا هذا التضييق على المسلمين مرة بدعوى الأصولية ومرة بدعوى الإرهاب ومرة بدعوى كذا ومرة بدعوى كذا؟ ليس إلا عداء للإسلام، عداء للإسلام فقط، لأنه الدين الوحيد الذي يقتنع به أهل العقل وأهل المنطق. أما النصرانية فلا تجتمع مع عقل عاقل إطلاقا. دين النصرانية لا يمكن أن يقتنع به عاقل. إذا كل من يدين بالنصرانية عطل عقله الديني ورماه في زاوية وقبل تعاليم النصرانية بعيدا عن المناقشة العقلية واتجه بعقله إلى المادة والدنيا. أما أن يحاكم أصول النصرانية ومعتقداتها فلا يمكن أن يتقبلها عقل عاقل. لذلك قال العلماء لا يجتمع العقل ودين النصرانية في إنسان. وهذا يعني يذكره من يذهب إلى تلك البلاد ويناقش أصحابها في ديانتهم. فقد سمعت من أكثر من واحد عندما يناقشون في التثليث والكفر واعتقادهم ذاك يقول نحن هكذا نعتقد لا نريد نقاشا لا نريد أن نسمع شيء. يتشوشون، ما عندهم القدرة على الإقناع ولا عندهم الأدلة على عقيدتهم. هكذا تلقوا من آبائهم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. أما أن يتناقش عاقل مع آخر في مثل هذا المعتقد فلا يثبت. واحد ثلاثة وثلاثة واحد، والأب والابن وروح القدس وما إلى ذلك من السخافات والترهات والخرافات. إذا أهداف الديمقراطية كما هو واضح أهداف دنيوية بحتة ومختلة أيضا، بينما أهداف السلطة الدينية الإسلامية أو نظام السياسي الإسلامي أهداف تجمع مصالح الجسد ومصالح النفس والروح والعقل ثم مصالح الدنيا والآخرة. فنظام الإسلام السياسي عندما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو ضاعت شاة في أرض العراق أو ماتت بيعة أو عثرت بغلة هناك لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة. هذا نظام الإسلام السياسي. عندما يشرد واحد من إبل الصدقة فيتبعه عمر وهو أمير المؤمنين يلحقه خشية أن يضيع على المسلمين فهو من بيت مالهم ومن مال المسلمين، يلحقه في الحر والقيظ الشديد الذي لا يتحمله إنسان أن يخرج في ذلك القيظ، يلحق جملا يلحقه عمر يخشى أن يضيع على المسلمين فيسأل عنه هو لأنه هو المسؤول أمام الله عن أموال المسلمين جميعا. هكذا عمر وهكذا الخلافة الراشدة وهكذا النظام الإسلامي في تصوره ومسؤوليته وأمانته، حتى أنه كان يقول لأبي بكر لقد أتعبتنا بعدك يا أبي بكر. عندما ولي عمر الخلافة يقول يا أبي بكر لقد أتعبتنا بعدك، وكذلك قال علي عندما ولي الخلافة لقد أتعبتنا بعدك يا عمر، أي في المنهج الورع الزاهد الدقيق والمسؤولية الكبيرة التي يتعب الإنسان لأجل أن يستريح قلبه وضميره وحتى لا يكون ثقل الحساب عليه كبيرا وحتى ينجو يوم الوقوف بين يدي الله تعالى. إذا من حيث معنى الحكم والسلطة ومن حيث معنى الأمة والشعب ومن حيث الأهداف في ثلاثة جوانب بل وفي أكثر تختلف الديمقراطية عن النظام الإسلامي. يمكن بعد هذا أن نقول هل من سؤال أو نبدأ بنقطة أخرى. هل من سؤال حول ما شرح وحول ما تناولناه في النظام الاجتماعي والسياسي؟ لأنه كما تعرفون في المقرر لابد من المرور ولو مرورا سريعا عابرا على نظامين آخرين بتعريفهما ومعرفة أركانهما على الأقل فيما بقي لنا من وقت خلال الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم. فهل عندكم من سؤال ولا نتناول نقطة ثانية؟ قسم الطالبات حد عندها واحدة عندها سؤال؟ افتحوا السماعات على صوت ضعيف الآن فتحت. نعم ها ايوه امتحان الفصل النهائي كل ما شرح من البداية الى النهاية سنتناول ان شاء الله بعض اللمسات البسيطة والخفيفة حول نظام الحسبة والنظام الاخلاقي. سيدخل في امتحان، نعم، لأنه هو داخل منهج، ومنهج الجامعي والقسم يبين أن الأسئلة يجب أن تكون من المنهج كله، شرح أو لم يشرح. لذلك أنا سآتي بالأسئلة على حسب ما شرحت، يعني لن أكلفكم بما لم أشرح. ومن هنا ينبغي أن نستعرض بعض النقاط المهمة في النظامين الباقيين، وإلا فهما داخلان في المنهج، وينبغي على أسئلة الامتحانات جميعا أن تكون شاملة للمنهج كله ومستغرقة له. فنظام الحسبة سنبدأ به إن شاء الله، ولو بكلمات بسيطة، لن نفصله تفصيل النظامين السابقين، لأن النظامين السابقين الاجتماعي والسياسي هما الأساسيان اللذان لا غنى عنهما في المنهج، وأما ما عداهما فيختار الأستاذ أي نظامين آخرين ليعطي لمحة عنهما. نعم نعم. الذي يتابع معنا في المحاضرات ويكون منتبه ولا يغيب ولا ينام يكون الأمر سهل عليه إن شاء الله. فما ترونه من صفحات لا تخيفكم كثرتها، إنما لكل موضوع أساسيات، نقاط مهمة، هذه النقاط تحصر بحيث لا يغيب جزء مهم من الموضوع الذي تسألون عنه. ثم لكل نقطة إذا حضرت يكون هناك استدلالات، سواء من القرآن أو السنة، أو استدلالات عقلية أو تعليلية، فهذه أيضا لا تحتاج إلى حفظ، مجرد فهم يفهم الطالب والطالبة دليل هذه النقطة أو هذا القول. وما سوى ذلك من التعبير والإنشاء والشرح لا يهمني أن تأتوا به من الكتاب ومن المرجع، إنما يهمني أن يكون المجيب فاهما وذاكرا للنقاط الأساسية المطلوبة التي تغطي السؤال، ولا يهمني كثرة الكلام أو التعبير، إنما الاستيفاء وتمام التوضيح للنقطة التي يطلب توضيحها. نعم كله. نحن تذكرون، إذا كنتم تذكرون، بدايتنا في مقدمة النظام الاجتماعي عندما درسنا الاجتماع وضرورته ومكانه، كل المقدمات هذه موجودة عندنا من البداية، هو أجزاء المنهج. يعني إن كنت سأبين لكم مثلا البداية، فعندكم في البداية تعريف مصطلح النظم وأنواع النظم، طبعا هذه أنواع النظم أيضا تكشف لكم عن أنواع النظم التي درسناها والتي لم ندرسها، وتعريفاتها مهمة. يليها بعد ذلك أهمية النظام في الكون والحياة، ثم قصور العقل البشري عن تشريع النظم، كمال الشريعة وشمولها، فرية فصل الدين عن الحياة، هذه كلها بداية النظام الاجتماعي. يليه بعد ذلك النظام الاجتماعي في الإسلام، مقدمة عن الاجتماع وضرورته في صفحة وصفحتين، ثم أسس النظام الاجتماعي. إذا المسألة يعني متوالية ومترابطة مع بعض، ولا أرى فيها تطويلا، أرى عناوين كلها مهمة ومنصوص عليها في منهجنا. وكما قلت لا يهمني مثلا في موضوع العقيدة وأن تتكلم الكلام الذي يعني يكون توضيحا أو زيادة شرح، إنما يهمني كيف تكون العقيدة مثلا أساس من أسس النظام الاجتماعي، تستدل على العقيدة، تبين اتصال العقيدة بالنظام الاجتماعي، اتصال العقيدة بعلاقات الناس فيما بينهم. طبعا أنا شرحت أشياء ربما ما هي موجودة في الكتاب أحيانا، في بعض التعليلات، بعض الشرح مثلا يوضح الصلة بين العنوان الكبير والعنوان الصغير، هذا مهم. يعني لا أريد فقط أن واحد يتكلم عن العقيدة، العقيدة كذا كذا كذا، أنا لا أسألك عن العقيدة فقط، أسألك عن أساس نظام اجتماعي وهو عقيدة. إذا يجب أن تربط بين العقيدة والنظام الاجتماعي وهي كأساس له. هذا الربط يحتاج إلى أمثلة وتوضيح من الواقع، وبضدها تتميز الأشياء ومقارنات بين إنسان يملك عقيدة إنسان لا يملك عقيدة، وهكذا يقاس على كل الأسس في كل الأنظمة الشرعية والإسلامية. التعارف والتآخي، ما أريد أحد يتكلم لموضوع عن الأخوة ولا التعارف، لا، أريد كيف يكون التعارف والتآخي أساس للنظام الاجتماعي، كيف يكون أساس للنظام الاجتماعي وكيف يؤثر على العلاقات الاجتماعية، وكيف نجد الفرق بين إنسان يعترف بأن التعارف والتآخي مبدأ إسلامي وبين إنسان آخر لا يعترف بهذا، كيف تكون علاقات هذا وعلاقات ذاك إلى آخر ما هنالك من قضايا. ما أقدر ذلك، لو أقدر كنت ما طلبتكم إلا بصفحات، لأنه عندنا منهج كما تعرفون، منهج إذا استطاع البعض أن يخالف الضمير أو الواجع فلا أستطيع الحقيقة مثل هذا، منهج شرح وبذل فيه جهد وهو أمامكم، فكيف أحذف منه؟ ينبغي أن يقرأ جميعا ويفهم كله، والأسئلة لن تكون أسئلة يعني طويلة، إنما أسئلة على قدر الوقت، ولن تكون أيضا من كل نقطة ومن كل جزئية، فهذا لا يمكن، فالجزئيات كثيرة والنقاط كثيرة، ستكون أسئلة يعني لا تزيد على ثلاثة أو أربع أسئلة فقط. مختصرة كيف يعني؟ لا أريد كلمات فقط موجزة، ليست هي أحكام فقهية ولا هي قواعد نحوية إعرابية حتى تكون مختصرة بهذا الشكل. مادتنا مادة نظم كما ترون، هي أوسع المواد وأشمل المواد وأكثر المواد يعني تعلقا بالمواد الأخرى، تتعلق بشتى المواد الشرعية والعربية والتاريخية والتشريعية وغيرها، فيحتاج إلى فهم شامل بهذا، فالذي تضعف لغته عن البيان مشكلة. أنا لا أسأل ما معنى هذه الكلمة معاني مفردات، لو كان المسألة تكفي معاني مفردات كان الأمر سهل، ولكن المسألة تحتاج إلى دلالة على الفهم والتوضيح وربط القضايا ببعضها وثقافة الطالب والطالبة وسعة أفق كل واحد في بيان هذه الأمور، فيعني يجب أن تعطوا المادة أو كل مادة ما يناسبها، فالمادة الفقه مثلا أو النحو ما يريدون شرحا طويلا ولا يريدون بيانا ولا تعمقا، إجابة على قدر السؤال. مثلا مادتنا هذه تحتاج إلى مزيد من التوضيح، كلما استطعت أن تضرب الأمثلة وتأتي بالأدلة وتوضح الفكرة يكون أفضل، ولكن لا تهمل الموضوع على الوقت، تسب في السؤال الأول والثاني ثم ينتهي الوقت وتقول ما استطعت أن أجيب على الثالث والرابع، لا أريد وقوعا مثل هذا، أريد أن توزع الوقت المطلوب أو المقرر وهو ساعتان للمادة، لكل سؤال مثلا ثلث ساعة أو نصف ساعة أو أقل، والمراجعة الأخيرة في 10 دقائق. فأعتقد أنه أي سؤال مهما طال يكفي أن تجيب عنه في نصف ساعة، أي سؤال، وفي نصف ساعة إذا جلست تكتب تكتب ما شاء الله في نصف ساعة، فالزمن ساعتان، فلا أريد أن تنتهي الساعتان ولا تنتهي إجاباتك، ولا أن تنتهي أيضا من الإجابة في نصف ساعة أو بساعة وتظن أن الإجابة مختصرة لهذه الدرجة، يجب أن يكون إجابة متوسطة تراعي السؤال وتراعي الوقت. نعم، نادرا يعني يخصص للمواد اللي تدرس في الأسبوع ساعتين أو ثلاث بمقدار ساعتين، والمواد اللي لها 4 ساعات في الأسبوع أو 5 تعطى أكثر من ساعتين على حسب ساعات المادة في أيام الدراسة، إذا أعطي زيادة فهو نوع من المراقب أو تساهل منه أو يعني رحمة من مراقب الامتحان وقد لا يطيل نفسه في هذا. نعم، هل من سؤال آخر؟
نعم
نعم. لحظة شوي. نعم 97. أيوة. إذا في أحد ما فهم أي كلمة أو له ملاحظة على أي شيء يبين لنا جزاه الله خير. 97. نعم. أيوة. نعم هناك فروق وهناك مطابقة ومساواة. نحن ذكرنا في البداية الفروق أن الرجل والمرأة سواء في المجال الإنساني والاجتماعي والحقوقي. ثم بدأنا في ذكر الفروق الشرعية من حيث الشهادة وأدلة ذلك وشرحه، وفي أي مجالات الشهادة أيضا هناك مجالات الشهادة تسوى فيه مع الرجل. ثم من حيث الميراث وكيف فرق الإسلام ولما الحكمة أيضا في التفرقة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم من حيث الدية أيضا ولماذا حصل التفريق بين دية الرجل والمرأة والكلام عن الدية. ثم من حيث الرئاسة والولاية، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إلى آخر الفروق الشرعية والفطرية في النهاية، مما يبين أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى وضع في كل نوع منه مؤهلاته وإمكاناته ومقوماته التي يستطيع من خلالها أن يقوم بما كلف به وبما يتناسب مع فطرته. في حاجة؟ خلاص؟ نعم. صاحب السؤال يقول خلاص. أنت إيش تريد؟ إيش دخلك في السؤال ده؟ نعم. الفهم؟
لا أول شيء الفروق يعني
فروق
العمل.
أنا بينت أعتقد في لمحة سريعة كل الفروق هذه من حيث المساواة بين الرجل في الأشياء الثلاثة الإنسانية والتكليف والحقوق. ثم الفروق بينت أن الفروق هذه تتلخص في الشهادة. واضحة عندك فرق الشهادة؟ فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، لماذا أن تظل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى؟ هذه فروق الشهادة وما يتبعها. ثم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهناك صور في الميراث يتساوى فيه الرجل والمرأة، فهم شركاء في الثلث، شركة مساواة إلى آخر الصور. ثم في دية المرأة أيضا هناك تفاوت في الدية عند القتل الخطأ وليس قتل عمد، إذا كان قتل عمد فيسوى في القصاص. ثم في الرئاسة والولاية، ولاية الأمور للناس وأن يكون تحت الولاية رجال، فالرجال يقومون على النساء، فتجد أنه أفكار كثيرة تصب في نقاط شتى تؤيد ما تريد أن تقول، يعني تأتي من هنا وهنا مؤيدا فكرتك في منع أن تلي المرأة الرئاسة العامة أو الولاية التي يكون ضمن أفرادها رجال، فلن يعدم الرجال من يقوم بهذه المسؤوليات. أما في القضايا الخاصة بالنساء في مجتمعات النساء في مدارس النساء في ما يخص بهن، فطبعا اللازم أن تكون المرأة هي المسؤولة إن قدرت على المسؤولية، فإن لم تقدر فيكون الرجل هو المسؤول والموجه مع الضوابط الشرعية الأخرى. عندك حاجة ثانية؟ بارك الله.
نعم
نعم.
151
الشورى.
على من؟ على الشورى 152.
ايوه رقم 5. صفحة كم؟
لقد
أقر الإسلام أيوة. لا هي بينت ذلك سابقا، أنا سئلت عن هذه النقطة فقلت خمسة هذه خطأ مطبعي. خمسة هذه عبارة عن نقطة أو نجمة، وإلا هل ترون لها تابع فيما سبق؟ وين تابعنا؟ هذا الكلام لقد أقر الإسلام مبدأ الشورى، هذا تابع لرابع عن الشورى والبيعة وليس تابعا لما قبله، لذلك هو نجمة أو نقطة وليس خمسة. يصحح هذا نعم، لأنه هو تابع للشورى اللي هو رابعا، أليس كذلك؟ إذا ليس رقم خمسة. واضح عندكم يا طالبات؟ صفحة 152 في رقم خمسة، هذا ليس خمسة، هذا نقطة أو نجمة. 152 نعم 100 186 هذا يتعلق بشروط الحاكم، وقد أشرنا في البداية إلى الشروط أساسا، ثم ذكرنا أقوال العلماء أبو يعلى والماوردي وابن حزم وابن خلدون في موضوع الشروط التي تتلاقى يعني كلها تقريبا فيما ذكر، أو تقسم الشروط إلى متفق عليها ومختلف فيها. ما هو سؤالك؟ لا أنا يهمني البداية عندما ذكرت هنا في صفحة 184 تمع للشروط المطلوبة فيه في وسط الصفحة ونجملها فيما يأتي، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا إلى نهاية صفحة 185، ثم ما يأتي في صفحة 186 و87 هي قضايا يعني تستطيع تقول ثانوية أو مؤكدة لما سبق، ما عدا توضيح شرط النسب المختلف فيه. طبعا هذا يحتاج إلى معرفة وفهم لماذا اختلف في شرط النسب وماذا يعني ذلك. وأما ما سبق من الشروط عند الماوردي أو الشروط عند ابن حزم أو الشروط عند ابن خلدون، فمن أحب المقارنة بينهما أو إيجاد الفرق بينهما فلا بأس، ولكن أعتقد هي في أغلبيتها تكرار لما سبق قبل صفحة. نعم أيوة نعم الهامش واضح، الهامش في الدية عبارة عن بيان أقوال العلماء والفقهاء في موضوع الدية، هو مطالبين ولكن ليست مطالبة أساسية إنما ثانوية، كأمثلة نعم، كأمثلة وبيان للنقطة اللي هي فوق دية المرأة. فنحن في موضوع دية المرأة تكلمنا عنه قليلا وتركنا الباقي للهامش، فالهامش يوضح النقطة فقط كتوضيح وأمثلة ليس أكثر. نعم نعم ما سمعت تقريبا